بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس من قصص القرآن. وفي هذا اليوم سنتحدث عن نبي من أنبياء الله عز وجل، ذكره الله جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه. وهذا النبي جعله الله عز وجل قدوة وأسوة للصابرين، إنه أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. قال الله جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون. ولذلك أيوب من ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، فهو من سلالة الأنبياء. وأيوب عليه السلام قصته التي جاءت في القرآن تحكي البلوى التي ابتلي بها والصبر الذي صبره. ولذلك لم تذكر آيات القرآن ما يتعلق بقوم أيوب، وأيضا ما يتعلق بدعوته لقومه، وشيء مما عاناه الأنبياء قبله وكذلك بعده. لكن الله عز وجل قص لنا قصة أيوب، وجاءت مقتضبة لتشير إلى أن أيوب عليه السلام ابتلي ببلاء عظيم، ابتلي في بدنه، وابتلي في ولده، وابتلي في ماله، وابتلي أيضا في عشيرته وأصدقائه وإخوانه. ولذلك اجتمعت عليه جميع أنواع البلايا فيما يتعلق بالدنيا. أما فيما يتعلق بدينه فهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وذكروا في كتب التاريخ أن أيوب عليه السلام كان غنيا، رزقه الله عز وجل أموالا، بل إنه رزق من جميع النعم والأموال. فابتلاه الله عز وجل بمرض في بدنه، ولذلك قال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وثم ابتلي بولده، والبلوى في ولده قيل بأن الله عز وجل أماتهم، وقيل بأنهم تفرقوا عنه. أما الابتلاء بالمال فإن الآيات تدل على أنه افتقر ولم يبق عنده شيء. وأما البلوى بالعشيرة والأصحاب فإنهم هجروه وتركوه ولم يبق معه إلا اثنان، وأيضا في نهاية المطاف ذهبا عنه، حتى قال أحدهما للآخر: لقد ارتكب أيوب ذنبا عظيما. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: انظر إلى ما أصابه، فإنه قد عصى ربه معصية عظيمة. وكان وقع هذا الكلام على نفس أيوب أشد من هذه البلوى التي هو فيها عليه الصلاة والسلام. ولذلك أجملت آيات القرآن قصة أيوب عليه السلام. لكن جاءت أحاديث تشير إلى الزمن الذي قضاه أيوب في هذه البلوى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب بقي في البلاء 18 عاما، 18 عاما وهو في البلاء يعاني ويقاسي، ومع ذلك كان يعرض نفسه على ربه عرضا. قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ولذلك من أدبه مع ربه عز وجل أنه كان يعرض نفسه على ربه هكذا، حتى إن امرأته تقول له ادعُ ربك يا أيوب، ادعُ الله عز وجل، فكان يعرض نفسه على ربه عرضا. ولما دعا الله عز وجل في آخر يعني الأيام التي كشف الله عز وجل عنه البلوى ماذا قال؟ قال مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، وهو حال الأنبياء في تعاملهم مع ربهم وأدبهم مع الله عز وجل. قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والمقصود بارك الله فيكم بأن أيوب عليه السلام ابتلي في بدنه، وأما نوع الابتلاء في بدنه قيل ابتلي بمرض الجدري حتى إنه يعني أصبح هزيلا، شحب لونه وضعف جسمه، وأيضا أنكره الناس بمعنى تغير كاملا. وأما ما يذكر في بعض كتب السيرة أو بعض كتب التاريخ بأنه أصيب بيعني داء الجرب أو غير ذلك، فهذا مما لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن ابتلي بالحمى الشديدة وابتلي بمرض الجدري فهزل جسمه وشحب لونه وضعف، وخشي الناس أن تنتقل هذه العدوى إليهم، ولذلك طلبوا مجافاته ومجانبته فأخرجوه خارج البلد، ولم يصبر معه إلا اثنان من أصحابه وزوجته. أما هذه الزوجة فكانت صابرة محتسبة، ولذلك ما تركت زوجها في اللأواء والشدة، كما أنها معه في سرائه وفي حالة صحته. وهذا يدل على أنها امرأة صالحة من النساء الصالحات اللاتي يراقبن الله عز وجل على كل حال، وهي امرأة مخلصة لزوجها، حتى ذكر بأنها من سلالة يعقوب عليه السلام. والمقصود بأن أيوب عليه السلام كل متاع الدنيا ذهب عنه، ذهب الولد إما موتا وإما تفرقا، وذهب المال وذهبت العشيرة وذهب الأصدقاء، ولم يبق معه إلا الله. وهذا الألم الذي كان يعانيه ويقاسيه ما كان يسأل الله عز وجل الشفاء، وإنما كان يعرض نفسه على ربه عرضا. وقد ذكرت لكم بأن أيوب عليه السلام تألم ألما شديدا حينما سمع ما دار بين صاحبيه، قال أحدهما للآخر بأن أيوب ارتكب ذنبا عظيما ولذلك عاقبه الله عز وجل، وما صبر الآخر حتى أخبر أيوب، فقال والله ما أدري ما يقول، إلا أنني إذا ذهبت إلى السوق ورأيت الناس يحلفون رجعت إلى بيتي فكفرت عن هذا وكفرت عن هذا حتى لا يذكر الله عز وجل ويحلف به هكذا، يعني يتهاونون في الحلف. فمن إيمانه وتقواه ومن تعظيمه لله إذا مر بالسوق وسمع الباعة يحلفون يرجع فيكفر عنهم كفارة اليمين تعظيما لله رب العالمين، تعظيما لله رب العالمين. ثم إنه دعا الله عز وجل إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأوحى الله عز وجل إليه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أركض يعني اضرب برجلك وادفع برجلك، وليس الركض المعروف المعلوم، لا، وإنما اضرب برجلك. فنبع من تحت قدمه ماء بارد، هذا مغتسل بارد وشراب. فالله جل وعلا أمره بأن يغتسل وبأن يشرب. قيل بأنه ركض مرتين، في الأولى نبع الماء فخرج ما اغتسل به، وفي الثانية نبع ماء وشرب منه، والله تعالى أعلم. إلا أن النص القرآني يشير إلى أن الله تعالى أمره بأن يشرب وبأن يغتسل. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فشفاه الله عز وجل للتو وللحظة، حتى ذكروا بأن امرأته ذهبت به ليقضي حاجته فتركته، فنزل عليه الوحي: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فقام سبحان الله العظيم وقد شفاه الله عز وجل، ورجع وما به بأس، لدرجة أن امرأته أنكرته، قالت: يا هذا، أين نبي الله الذي كان هنا؟ فإنه والله يشبهك في حال صحته. فقال: إنما أنا هو، إنما أنا هو. ثم إن الله عز وجل عوضه على صبره عوضا عظيما، آتاه أهله ومثلهم معه، آتاه أهله ومثلهم معه. ولذلك قيل بأن الله تعالى أحيا له أولاده الذين ماتوا، وهذا قول. وقيل بأن الله تعالى عوضه حينما تزوج امرأة أخرى أيضا، وكان الأنبياء يتزوجون ويكثرون، فعوضه الله عز وجل بذرية أخرى من الصالحين. ثم إن الله عز وجل أيضا عوضه مالا كثيرا، فقد صح أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا، وهذا يدلنا على أن الإنسان يغتسل عاريا في حال خلوته، فخلى واغتسل عريانا، فجاء فأرسل الله عز وجل إليه جرادا من ذهب، جرادا من ذهب، وفي لفظ رجل جراد، يعني المجموعة والقطعة الكبيرة، فنزلت على أيوب، فأخذ يحثو بثوبه الجراد، يحثو ويجمع هذا الجراد، فقال له الله عز وجل: يا أيوب، ألم أعطك وألم أنعم عليك وما عندك مما يكفي؟ هذا معنى الحديث. فقال: يا رب، ليس بغنى عن بركتك، يعني ليس بغنى، يقول ليس بغنى عن بركتك. فالله جل وعلا أنعم عليه، حتى إنه جاء في الحديث بأن كان لأيوب بيدران، بيدر من قمح وبيدر من شعير، فأرسل الله عز وجل سحابة فأمطرت على بيدر القمح ذهبا وعلى بيدر الشعير فضة، ثم رجع له ماله وأنعم الله عز وجل عليه وبارك له. ومع ذلك كان يجمع عليه الصلاة والسلام هذا الذهب الذي أنزله الله عز وجل عليه حال اغتساله، ويقول: لا غنى لي عن بركتك يا رب. وثم إن الله تعالى أعاد له كل ما فاته وعوضه خيرا. قصة أيوب عليه السلام حقيقة من القصص التي يعني يتسلى بها المصاب، ولذلك الناس يضربون مثلا بأيوب عليه السلام في الصبر، فيقولون: فلان صبر صبر أيوب. وفعلا أيوب صبر صبرا عظيما. وإذا أردنا أن نستخلص الفوائد من هذه القصة، أولا لابد أن نعلم بأن ما يبتلى به المؤمن ليس بالضرورة أن يكون عقوبة، فهذا أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، والله جل وعلا لا يختار لرسالته ونبوته إلا الكمل من خلقه والذين لا يقارفون الخطايا والكبائر. فدل هذا على أن هذه البلوى إنما هي لرفعة الدرجة ولعلو المنزلة، ولذلك الأنبياء يبتلون، الأنبياء يبتلون، فالله جل وعلا ابتلاه لرفعة درجته وعلو منزلته. ولم يرد في القرآن أن الله تعالى ذكر شيئا من هذا، بخلاف مثلا يونس عليه السلام، قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وهي تحمل في طياتها عتاب على يونس، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا في موضعه بحول الله تعالى. ولذلك قد يبتلى المؤمن الصالح، ولكن ليس هذا عقوبة، إنما لرفعة الدرجة وعلو المنزلة ومحبة الله عز وجل له. فهذا حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء عظيما حتى إن الحمى كان إذا أصيب بالحمى لدرجة أن كما في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث سعد بن أبي وقاص وفي حديث أبي هريرة أنهم كان كما في حديث أبي موسى يضع يده على الغطاء فيجد أثر الحمى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في لفظ العلماء يقال الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. ولأجل هذا يقول بعض الصالحين حينما يبتلى يعني ماذا عملت؟ ما عملت شيئا، وإنما الله أحبك فابتلاك وأراد أن يسمع جؤارك ودعاءك ونجواك لله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن نفهم هذه القضية. وقد يكون المرض عقوبة من الله عز وجل، وقد تكون تكفير للعبد أيضا من سيئاته وخطاياه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، المسألة الثانية، أن الأنبياء ينبغي للناس أن يهتدوا بهديهم وأن يقتدوا بسيرهم، فالله جل وعلا أجرى على الأنبياء ما أجرى حتى يكونوا مثالا وأسوة وقدوة يأتسون بهم ويقتدون بهم، فبهداهم اقتده. ولذلك كل إنسان وقع في بلوى عليه أن يقرأ في قصة أيوب عليه السلام وكيف أنه عاش في المرض 18 عاما، وما تأوه وما قال يا رب اشفني وما استعجل الشفاء، وإنما كان يعرض نفسه على ربه عرضا، كان يعرض نفسه على ربه عرضا عليه الصلاة والسلام. ومما يؤسف له أحوال بعض الناس، قد يبتلى بمرض أو بعارض صحي ويطول معه شيئا قليلا، ومع ذلك تصدر وتنفلت من عذبة لسانه كلمات قد تسخط الذي على العرش استوى، أو والعياذ بالله تذهب عليه الأجر والثواب ويبقى في العقاب والبلوى، نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. فبعض الناس يضجر ويتسخط وربما يعني يقول لماذا أنا من دون الناس؟ طيب لماذا هؤلاء الأنبياء من دون الناس؟ هكذا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى، أن أعظم البلوى ما كان في الدين، أما الدنيا فالدنيا أصلا يعني لا قرار لها، والدنيا في واقع الأمر أنت لا تملكها ملكا حقيقيا، ملكك للدنيا ملك ناقص وليس ملك تام، بدليل أنك تذهب عنها أو تذهب عنك. ولذلك الإنسان دائما عندما يبتلى ببدنه وبدنياه يقول اللهم لك الحمد أن جعلتها في دنياي ولم تجعلها في ديني، لأن أعظم العقوبات يوم أن يبتلى الإنسان في إيمانه وفي إسلامه وفي دينه وفي قلبه، هذه من أشد وأعظم العقوبات. هذه العقوبة الحقيقية، إذا رأيت من نفسك نقصا في إيمانك أو ضعفا في أداء طاعاتك لله عز وجل، هنا تنتفض على نفسك، وهنا تخاف أن تكون هذه عقوبة من الله عز وجل. أما الدنيا فهي يعني ليست بدار قرار ولا محل خلود، الدنيا هذه ملك الإنسان فيها مهما ملك ملك ناقص وليس ملك تام. فعلى الإنسان أن يعتني بدينه وبإيمانه وبصلاحه. المسألة الأخرى، فضل المرأة الصالحة التي تقف مع زوجها في السراء وفي الضراء وفي الشدة وفي اللأواء، المرأة الصالحة التي تراقب الله عز وجل فيما تخفيه وفيما تبديه، هي المرأة التي في واقع الأمر يظهر معدنها في المواقف، في مثل هذه المواقف. فانظر إلى امرأة أيوب كيف أن الناس انفضوا من حوله، بل قذروه وجانبوه وجفوه، ومع ذلك ثبتت كالطود الشامخ. حتى ذكروا في الروايات الإسرائيلية قصصا عنها بأنها ذهبت وقصت جديلتها وظفيرتها وباعتها لتأخذ لتشتري خبزا لأيوب عليه السلام، والله أعلم بصحة هذه القصة، لأن أيوب قيل بأنه حلف ليضربنها 100 صوت، ولذلك قال الله جل وعلا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والضغث هذا هو الشمروخ، مثل ما شمروخ النخل، فجمع 100 وضربها قيل ضربة واحدة. هذا إن صحت الرواية أن المقصود بأنه حلف على امرأته أن يضربها، وقيل بأنه حلف على أمر آخر أن يضرب شخصا آخر، فأمره الله عز وجل قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذا في شريعة من قبلنا وعندنا ولله الحمد، عندنا ما يتعلق ب يعني مسألة الكفارات. ولعل أحدا يقول بأن أيوب ذكرتم قبل قليل بأنه كان يكفر، الله أعلم هل هي من جنس الكفارات التي عندنا أم أنه كان يكفر عن الاثنين ولم يدري هل هذا حنث أم لم يحنث، لكنه كان يتصدق ويكفر عنهما خشية الذنب. هذه من المسائل المهمة، وهي فضل المرأة الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة 4: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الجمال يذهب والمال يذهب والحسب لا يدوم، لكن الذي يبقى الدين. ولذلك المرأة الدينة المستقيمة هي المرأة التي تقف مع زوجها في جميع الأحوال، في شدته وفي رخائه، في أيامه العسيرة والصعبة، في أيامه أيام السرور والسعادة. ولأجل هذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار ذات الدين: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كذلك ينبغي للإنسان ألا يعني يستبطئ الفرج، ألا يستبطئ الفرج. ولذلك أيوب عليه السلام انموذج للصبر، صبر صبرا عظيما، بقي في البلاء سنين طويلة، ومع ذلك الأمل يحدوه بفرج الله وبنعمة الله عليه، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق أن الله تعالى ينصر أنبياءه وينصر رسله وينصر أيضا المتقين، ولذلك جعل الله تعالى العاقبة حميدة له. أيضا من صبر هذا الصبر فإن الله تعالى يعوضه أضعاف أضعاف ما فاته، ولذلك قال جل وعلا: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، وفي الآية الأخرى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ورحمة منا، في الآية الأخرى. ولذلك الله عز وجل أغرق عليه من هذه النعم الدنيوية سحب من الذهب والفضة تنزل على بيادره، جراد على صورة ذهب ينزل على أيوب عليه السلام، يعوضه الله عز وجل بزوجات وبأهل عوضه الله عز وجل، زيادة على رفعة الدرجة وعلو المنزلة وأيضا المكان عند الله عز وجل. والمقصود بأن الإنسان إذا صمد وصبر وتصرف تصرفا صحيحا في البلوى وجد أثر ذلك في حياته، ووجد عاقبة ذلك في دنياه قبل آخرته. المسألة الأخرى أيضا أن الصاحب يظهر في وقت الشدة، فالناس في حالة الرخاء أصحاب، لكن في حالة الشدة يظهر النقي من الشقي. ولذلك نلحظ في قصة أيوب عليه السلام أن الناس انفضوا من حوله، وأن خلاصة أصحابه 2، ومع ذلك ما صمد وإنما أساء به الظن، نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الصديق هو من صدقك لا من صدقك، وأن الصاحب هو الذي يصحبك في السراء والضراء وفي الرخاء واللأواء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخص أصحابه من أبو بكر الصديق، وقف معه المواقف كلها وزكاه الله عز وجل بقوله حينما أضافه إلى نبيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: إذ يقول لصاحبه، أضافه إليه في صورة تدل على الاندماج والالتصاق والقرب من أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى بأن الإنسان عليه أن يتنبه لقضية الصحبة. الصحبة هذه سلاح ذو حدين، إن صحبت الأخيار أعانوك، وإن صحبت الأشرار أضروا بك وأذلوك. ولذلك يقول جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. الأصدقاء يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، إلا من عاش على التقوى ومن بنى صداقته على محبة الله عز وجل، فإنه سيقف معك على كل حال. والمعنى أن الإنسان، وقد أعجبتني كلمة لشخص وجيه، قيل له: من أصدقاؤك؟ قال: ما زال الناس كلهم لي أصدقاء، فإذا ابتليت مثلا أو ذهبت عني هذه الوجاهة، هنا يظهر الصديق الحقيقي من الصديق المزيف. لأن الناس إذا الإنسان أقبلت عليه الدنيا أقبلوا عليه، وإذا ذهبت عنه الدنيا هنا لا يصفو إلا الذهب الخالص. قصة أيوب عليه السلام فيها مسائل عديدة وفيها فوائد كثيرة، وهي لا شك بأن الذين يبتلون في أمور دنياهم ينبغي لهم أن يتأملوا في قصة أيوب عليه السلام. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الأنبياء والمرسلين في الصبر والثبات على الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.